إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فهكذا تعمل الأيام في ابن آدم، تمضي بنا الأيام، وكل يوم يذهب منك أو يمر عليك فإنما يقربك من القبر يوما. بالأمس القريب كنا ننتظر هلال رمضان، وجاء رمضان، ومضى رمضان، وجاء العيد، ومضى العيد، وهكذا تمضي أعمارنا خلسة عنا، وتسرقنا الأيام إلى أن نجد أنفسنا على حافة القبر، بل في بطن الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يصرفها على طاعة الرحمن، وأن يختم لنا جميعا بالإيمان. إخوتي الكرام، ينبغي أن نعاهد أنفسنا أن نكون على العبادة والطاعة مثل ما كنا في رمضان. وإني لأحب أن أذكر إخوتي الكرام بصيام الست من شوال، فلقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. والعلماء كما أخبرتكم سابقا في ذلك قالوا: إن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان يعادل عشرة أشهر، وصيام الست من شوال تعادل 60 يوما، فيكون بذلك كأنه صام السنة كلها، فإذا داوم على ذلك فيكون قد كأنما صام الدهر. إخوتي الكرام، ينبغي أن نعلم أن الآجال قد حددها ربنا تبارك وتعالى، وأن لكل منا موعدا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلقد مضى علينا رمضان، فلا ندري هل سنعيش لفرصة أخرى للتوبة من آثامنا وأخطائنا أم لا. فينبغي أن نعاهد الرحمن سبحانه وتعالى أن نكون على عباده دائما، وأن نكون على طاعته دائما، خاصة المحافظة على الفرائض في جماعات وفي أوقاتها. فإننا إن عاهدنا ربنا على ذلك، ثم زلت أقدامنا ثم رجعنا إلى ربنا بتوبة وبندم وباستغفار يقبلنا ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لقيام رمضان ولصيامه ولقراءة القرآن فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي ترقل في عز مجدها، وقد رفعها ربنا تبارك وتعالى ورفع عنها البلاء التي هي فيه، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد إخوتي الكرام، أحب أن أذكر أنني سأعود مرة أخرى إلى السلسلة التي قد بدأتها قبل رمضان من خلال حديث جبريل عليه السلام الموجود في صحيح مسلم، والذي سأل فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ولا زلنا نتكلم في السؤال الأول، وقلت أني قدمت السؤال عن الإيمان عن السؤال عن الإسلام، ذلك لأننا ينبغي أن نعلم كل شيء عن أركان إيماننا. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر حلوه ومره. والخطب السابقة على رمضان كانت تتكلم في جزئية واحدة، ألا وهي جزئية الإيمان بالله تبارك وتعالى. تكلمنا عن معنى الإيمان، وتكلمنا عن أقسام الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومعنى التوحيد لله تبارك وتعالى، وهو الذي يجتمع على توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكنت قد وقفت في الكلام عند توحيد الأسماء والصفات، وذكر مبحثا ذكره أهل العلم عن مسألة أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح، ما المقصود بالسلف الصالح؟ وذكرت أن المقصود بالسلف الصالح هم الذين عاشوا في قرن النبي عليه الصلاة والسلام، في الحقبة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون لهم بإحسان خلال الثلاثة قرون الأولية الخيرية، خير الناس قرني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقلت إن الاعتقاد كان لا يدخل في شيء من التأويل ولا من الصفصفة ولا من الجدل في خلال هذه القرون، غير أن هناك بذرة قد بذرت من الجهمية عن طريق الجهم بن صفوان، وبينت عمن أخذ الجهم وعمن أخذ هؤلاء المبتدعة، وبينت أن الذين يدعون أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة أخطأوا خطأ كبيرا، والأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبينت في آخر خطبة أن أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مر في حياته على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان أن المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن والذين ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات، والمرحلة الثانية كان كلابيا نسبة إلى محمد بن كلاب، أخذ عنه الإيمان ببعض الصفات وتأويل الصفات الأخرى. المرحلة الآخرة والتي ختم بها حياته عليه رحمة الله تبارك وتعالى وخير الأعمال الخواتيم، فهي التي كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، وإنما نقل العلماء عنه ذلك في كتاب الإبانة في بيان أصول الديانة. والذي قال بهذه المراحل لا أنا ولا أنتم ولا علماء القرن الذي نعيش فيه، إنما قال بذلك أبو بكر ابن خورج المتوفى سنة 406، وقال بذلك ابن كثير، وقال بذلك ابن عساكر، وقال بذلك الحافظ الذهبي، وقال بذلك ابن جرير الطبري، نقلا عما عليه أبو الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بريء من الذين ينتسبون إليه الآن، وبريء مما يدرس عن لسانه في جامعة الأزهر وفي بعض الكليات الأخرى في الدول العربية بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وذكرت لكم برهانا على ذلك بأن أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما ولد في سنة 260 هجرية، وآخر الأئمة وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سنة 241 هجرية. يعني ولد أبو الحسن الأشعري بعد وفاة الإمام أحمد بعشرين سنة، فكيف كان اعتقاد من قبله، وكيف نقول أن عقيدة أبو الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف كان اعتقاد الذين سبقوا أبو الحسن الأشعري، كيف كانوا يعتقدون في الله، في كلام الله، في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، كيف كان ذلك، بل كيف كان اعتقاد الأئمة الأربعة ونقلت لهم نصوصا من اعتقاد الأئمة الأربعة، اعتقاد الإمام أبي حنيفة والإمام مالك واعتقاد الإمام الشافعي واعتقاد الإمام أحمد، بما يدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة ليست هي عقيدة أبي الحسن الأشعري في الفترة التي نقلها عن ابن كلاب، وإنما يصح أن نقول على الأشاعرة الموجودين حاليا أنهم على اعتقاد ابن كلاب، يعني كلابية وليس أشاعرة. فمات أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة. إخوتي الكرام، نكمل ما كنا قد بدأناه، إنما أردت بهذا الملخص حتى تستحضر ذهنك معي وحتى يتواصل الحديث معا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا في توحيدنا على اعتقاد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى اعتقاد أصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم وعلى اعتقاد التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، اليوم أبدأ في الكلام عن صفة اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا وضل فيها من ضل، وهي صفة الكلام، كلام الرب تبارك وتعالى. فطائفة قالت أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته، والذي نقرأه في القرآن ويكتب في القرآن ويحفظ في الصدور ليس بكلام الله، إنما هو رموز على كلام الله. وكلام الله هو الذي قائم في ذاته سبحانه وتعالى، وهذا الكلام ليس بكلام، والكلام كله واحد عندهم. وطائفة أهل السنة والجماعة وهم الذين قالوا إن كلام الله تبارك وتعالى هو الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، وهو من لوازم ذاته المقدسة، وهو يتكلم به كيف شاء وبصوت كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فالكلام الذي نقرأه في القرآن هو كلام الله حقيقة، ولكننا لا نقول بأن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا الصوت بالجوارح، بمعنى أنك حينما تقرأ القرآن فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فصوتك الذي يخرج هذه الحروف اللام والحاء والميم والدال هو مخلوق، فالصوت الذي تسمعه مني مخلوق، ولكن المتلو الذي تسمعه مني هو كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا عقيدتنا في كلام الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى تكلم على الحقيقة، وتكلم بكلام مسموع سمع تارة بغير واسطة، كما سمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما سمعه موسى من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهنا يروي أهل العلم بأن واحد معتزلة أراد من أبي العلاء أبي عمرو بن العلاء، وهو أحد القراء السبع الذين نقلوا القرآن تواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه وقال له ما قولك لو قرأت قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وهنا نبين أنه أراد أن يقول كلم الله موسى تكليما، والاسم المقصور لا يظهر عليه علامات الإعراب، فتقول جاء موسى، وتقول رأيت موسى، وتقول سلمت على موسى، فلا يظهر لك لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فلا تعرف هذا الاسم أكان هو فاعل، جاء موسى فاعل، موسى فاعل، رأيت موسى مفعول به، سلمت على موسى مجرور بحرف الجر، ولكن في كل الحالات قرأت موسى. فجاء هذا الخبيث المعتزل إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له أريدك أن تقرأ وتنسب هذه القراءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما، الله هنا فاعل، لفظ الجلالة فاعل، هو الذي تكلم وموسى هو الذي استمع. إنما جاء الخبيث وقال له ما قولك أن تقول أن تقرأ هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما. فيكون المتكلم هنا هو من؟ يكون المتكلم هنا هو موسى، والذي استمع إلى الكلام هو الله تبارك وتعالى. فقال له أبو عمرو بن علاء وقد قفنا إلى ما يريد، قال له هب أني قرأت لك هذه القراءة، انتبه لأهل العلم، قال هب أني قرأت لك هذه القراءة وحرفنا في كتاب الله ونقلنا لفظا محرفا ونسبناه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم القراء السبعة. قال فماذا نعمل بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تصلح أن نقول وكلمه ربه، لا تصلح أبدا في موازين لغة العرب، لا تصلح. قال طب كيف نعمل لهذه؟ فبهت المعتدل، بهت الذي ضل، والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال ماذا نقول في ذلك؟ فإذا آيات دل على كلام الله تبارك وتعالى أكثر من أن تحصى. قال جل وعلا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وانظر في هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. إنما جاء بالمصدر المؤكد للكلام حتى لا يظن إنسان أنه كلمه بمعنى معين أو بإشارات معين، لا، كلام يسمع. ووعاه موسى وسمعه من رب العالمين، لكن كيف تكلم ربنا؟ هذه هي التي نكلم لها لله تبارك وتعالى، فالكيف مجهول. نحن نتكلم كما قلت لكم بالحنجرة، لنا مخارج حروف في اللسان، في الشفتين، في الحلق، في الجوف، هذه مخارج حروف اتفق عليها أهل العلم من القراء. لكن هل يتكلم ربنا كما يتكلم العبد؟ حاشا الله تبارك وتعالى أن ننسب له ذلك، وإنما تكلم بصوت يليق به، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي ربنا تبارك وتعالى على أهل المحشر بصوت يسمعه القريب والبعيد، والحديث عند البخاري. ونادى ربنا تبارك وتعالى أيضا آدم وقال: يا آدم. فقال: لبيك وسعديك. قال: أخرج من ذريتك بعث أهل النار، أو بعثا لأهل النار. فهذا كلام سمعه آدم. إذا فجئت، أصل الكلام هو قائم بذات الله تبارك وتعالى، أزلي، صفة أزلية من صفات الله تبارك وتعالى لازمة لذاته المقدسة. أما أحد الكلام فتختلف. فالكلام الذي كلم الله تبارك وتعالى به نوحا وقال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يختلف عن الكلام الذي قال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يختلف عن الكلام الذي كلم به عيسى فقال: وأمي إلهين من دون الله. يختلف عن الكلام الذي خاطب به رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له: دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، إلى آخر الآيات. إذن أحد الكلام يتكلم ربنا متى شاء كيف شاء لمن شاء، ولكن أصل الكلام فهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تفنى أبدا، كما أن ذات الله تبارك وتعالى لا يفنى. كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة بصوت يسمعه القريب والبعيد، كما بوب الإمام البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب كلام الرب تعالى لأهل الجنة، وصرف أحاديث كثيرة من ضمنها: يا أهل الجنة قالوا لبيك وسعديك، قال: هل رضيتم؟ قالوا: وكيف لا نرضى يا رب؟ قال: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أو كما جاء الحديث، والحديث موجود في صحيح البخاري. إذن هذا كلام، وهذا حوار يقول ربنا تبارك وتعالى واسمع أهل الجنة. إذن هناك كلام بدون واسطة كما رأيتم، مع جبريل، مع أهل الجنة، مع موسى، مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم أسري به حينما قال له: لا يبدل القول لدي، فإني أمضيتها خمس فرائض وهي بثواب 50 أو كما قال الحديث. إذا إخوة الكرام، هذه هي الآيات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذا هناك أيضا قول الله تبارك وتعالى، والسورة التي تقرؤونها في كل جمعة أو في ليلة الجمعة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذن لله كلمات على الحقيقة لا يحيط بها علما إلا قائلها سبحانه وتعالى. والطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في الطحاوي يقول: كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، يعني هو الذي تكلم حقيقة. وقال: بلا كيف، يعني ليس كما يتكلم البشر، فالبشر يتكلمون بالحنجرة، ولكن الله تبارك وتعالى يتكلم بلا كيف. لا نعرف كيفية كلامه، لا نعرف الكيفية التي تكلم بها، ولكن المقروء أمامنا من القرآن فهو كلام الله تبارك وتعالى. إذن الكلام المحدث عند الكلابية، سأقول الكلابية دائما فليس هم بالأشاعرة، عند الكلابية بأن الصوت الذي يخرج بالقرآن مخلوق، إنما هو إحداث وابتداء في هذا الكلام. نقول: هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن قلت المسموع، هل هو كلام الله تبارك وتعالى مخلوق أم غير مخلوق؟ نقول: إن أردت بالمسموع الذي سمعه جبريل أو سمعه موسى عليه السلام، فهو كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة غير مخلوق. وإن أردت بالمسموع الذي سمعه جبريل سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل أو سمعه الأنبياء جميعا من جبريل، لأن هناك كلام ينقل بواسطة كما نقل جبريل كلام الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى إلى يوسف إلى يعقوب إلى كل الأنبياء والرسل. فهنا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين المتلو المروي من المتكلم وبين الصوت المتكلم. فجبريل صوته مخلوق، لكن ما رواه جبريل بصوته وحفظه للنبي عليه السلام وقرأه ويقرأه وراءه النبي عليه السلام هو كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك الذي سمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فصوت النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، حنجرته مخلوقة، صوته مخلوق، لسانه مخلوق، ولكن المتلو الذي سمعه الصحابة هو كلام الله تبارك وتعالى. بل إن الذي في صدور الحفاظ هو كلام الله ينكر الكل بي، يقولون كيف تحوى الصدور كلام الله، انظر إلى الخبز، انظر إلى الخبز، يقول كلام الله أجلال تقولون صفة، لأنهم دائما يأتون بالمسائل العقلية. نقول لهم نعم، يقول كيف يحوي صدر إنسان كلام الله، انظر إلى الحباثة. نقول والله الله قال ذلك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الله قال ذلك. إذا أنت وحاسب ربك وقل له كيف يحوي صدر الإنسان كلامك، سبحان الله، آيات بينات. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نقول لهم فإذا أنتم تقولون المصحف الذي بين أيدينا ليس كلام الله، إنما هو رموز على كلام الله، وكلام الله قائم في ذاته. قلنا لهم طيب ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لو واحد جرى استجارك من المشركين أجره ثم أسمعه كلام الله، طب أي كلام الذي سيسمعه؟ إذا الذي سيقرأ عليه من القرآن من صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ويلقى عليه الحجة والبينة والبرهان مما هو في صدره وهو كلام الله الذي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أدري أين ذهبت عقول هؤلاء القوم، ما أدري أم هو إبليس أم هي الزعامات، أحدهم بقي في مذهب وخلده وأمسك عليه ونبش فيه وغرس فيه مخالبه وعض عليه بالنواجذ، وكأنه عض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجذ، هيته عض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجذ كما عض على التقليد الذي هو فيه بنواجذه وأنيابه ومخالبه، يدافع عن مبدأ باطل وعن عقيدة باطلة بكل ما أوتي من البيان والبرهان. وكلام الله جلي واضح، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. ومعروف أن الذي سيسمعه المشرك وأنت تلقى عليه الحجة إنما هو القرآن الذي نقرأه. إذن إخوة الكرام، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى. وهناك مسألة خطيرة جدا لابد أن نبين لما قال من قال أن القرآن مخلوق، ولماذا قال من قال أن القرآن هو المعنى القائم في ذات الله. هذا سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن ليس اليوم لأن الموضوع طويل، نبين بيان أهل العلم فيه والمناقشة وحكم من قال ذلك عند أهل العلم. نستريح قليلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قول الحق تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول هذه الآية تدل على أن كلام الله لا يحيط به إلا الله عز وجل، فلو أن الأشجار التي في الدنيا كلها، جميع الأشجار في جميع الغابات، في جميع حتى الشجر التي تغرسها في بيتك، لو أننا صنعنا منها أقلاما وجعلت هذه البحور من المحيطات والأنهار والبحيرات جعلت مدادا، يعني أحبارا تأخذ منها هذه الأقلام التي صنعت من أشجار الدنيا، وأضيف إلى هذه البحور الموجودة في اليابسة أضيفت ومدت سبعة أبحر وحولت إلى مداد، وأخذت هذه الأقلام تكتب في كلمات الله ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كلام الله، والذي قال ذلك هو رب العالمين الذي قد أحاط علما بكلامه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن فمن الذي أوحى إليكم، وما الوحي الخفي الذي نزل عليكم به الشيطان وأخبركم بأن كلام الله هو القائم في ذاته، والذي نتلوه في القرآن ليس بكلام الله إنما هو رموز على كلام الله؟ أتدرون على أي شيء يستدل بذلك؟ ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم في ذلك بيت من الشعر قاله الأخطر النصراني التغلبي، بيت من الشعر يستدلون به على باطلهم. قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يستدلون على قضية خطيرة ببيت شعر أخطر النصراني، وهو من شعراء العرب القدامى الذين استدلوا بشعرهم على اللغة. وهذا البيت قيل أنه منحوت، يعني منحوت من بيتين، وقيل إن أصل الرواية فيه: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والذين ردوا من أهل السنة والجماعة على هذا البيت قالوا: إذن يلزمهم هذا البيت من الشعر أن الأخرس يسمى متكلما، لأن الأخرس فيه كلام في قلبه ولا يتكلم. وهل أحد منكم يقول أن الأخرس متكلم؟ هو أخرس لا يتكلم، سبحان الله. يستدلون على عقيدة بماذا؟ ببيت شعر لنصراني، لشاعر نصراني. وإذا جئنا لهم بحديث أحد يقول: لا، لا يستدل بحديث الأحاد، أحاديث خير الأنام من أحاديث الأحاد ينكرونها في سبيل إثبات مذهبهم، والأحاديث تكون في الصحاح موجودة في البخاري وفي صحيح مسلم، ينكرونها ويقولون هذا حديث أحد لا يدل به على العقيدة. إذا يستدل ببيت الأخطل النصراني على العقيدة؟ يا قوم هذه القسمة، تلك إذا قسمة ضيزة. من الذي يسيركم؟ والله لا أرى أن الذي يسيركم إلا الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يستدلون على عقيدة فيها كلام الله تبارك وتعالى، ويقولون أن كلام الله هو القائم بذاته، وليس هذا الذي نقرأه في القرآن هو كلام الله، إنما هي رموز تدل على كلام الله الذي في ذاته. لبيت شعر للأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي الكرام، هذه القضية عذب بسببها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قرابة 10 سنوات، يضرب بالصوت لكي يقول أن القرآن مخلوق. وعجيب، هناك من ما استطاع أن يقف في وجه هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة، وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نهيئ دائما للحكام بطانات صالحة، لأنه لو التفت البطانات السوء حول الحاكم تعميه عن الحقيقة. فخلال الدولة العباسية ثلاثة من أمراء المؤمنين التف حولهم هؤلاء المعتزلة وأوشوا بالإمام أحمد وجلد الإمام أحمد، وكان من ثبات الإمام أحمد أن قابله لطف في السجن وقال له: أنت أحمد بن حنبل؟ قال: بلى. قال: نعم. قال: يا أحمد اصبر على ما أنت عليه. فلقد جلست مرات ومرات في سبيل المعاصي، أفلا تصبر أنت في الجلد في سبيل الله؟ يقول إمام أحمد: فزادني هذا الرجل ثباتا ما كان ليأتي إليه لو قرأت آيات كثيرة من القرآن. كيف هذا من أهل الباطل من أهل المعاصي يجلد في سبيل باطله ويخرج ويعمل جريمة أخرى ويؤتى به ويجلد ويصبر على جلده ومصر على معاصيه، فكيف ألين أنا في الحق؟ وجاء من رفاق الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من يقول: يعني أشفق بنفسك يا إمام، أشفق بنفسك وفي المعارض منجوح عن الكذب، يعني أعرض. فكان أحدهم يأتي ويقول لما يسأله المأمون مثلا أمير المؤمنين: قل لي القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فيروح يأتي بيدي يقول: التوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوقة، ويقصد بأصابعه يقول: هذه مخلوقة. يعرض عن نفسه، يعني يخشى، والناس أصلا أمام الفتنة الثبات من عند الله تبارك وتعالى. فهناك من إذا أوذي في الله على فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فسأل الله دائما الثبات على الدين. فقد تصيب الإنسان فتنة تقلبه رأسا على عقب عن دينه وينقلب ويبتعد ابتعادا بعيدا. أما الإمام أحمد فقال لقائله عندما جاءه وقال: أرفق بنفسك. فقال: انظر للناس كم عددهم؟ قال: يقدرون بخمسين ألف أو يزيد كلهم. قال: ما هيئتهم؟ قال: كلهم يمسك بقلمه وقرطاسه بورقة حتى يكتب ما سيقوله الإمام أحمد. قال: أفترى أن الإمام أحمد ظل هؤلاء قرابة الخمسين ألف يمسكون بالأقلام وينتظرون قولة الإمام أحمد في كلام الله تبارك وتعالى، هو مخلوق أم مخلوق؟ قال: أتراني أن أخذ بالرخصة وأعرض حتى أضل كل هؤلاء؟ هكذا أهل العلم، هكذا العلماء الربانيون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني العالم الرباني الذي يريد أن يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى لا يأخذ بالرخص في باب ينبغي أن نظهر فيه العزيمة وينبغي أن نصدع فيه بالحق، لا ينبغي أن نلبس على الناس في مقام ينبغي أن يكون البيان فيه واضحا، لا ينبغي أبدا، ولا ينبغي أن يعرض، لأن الناس يحتاجون إلى دوائه في هذا الداء، فلا ينبغي أن يعطيهم دواء مخلوطا مغشوشا، لما ينبغي أن يعطيهم دواء يقضي على الداء بغير تلبيس ولا بغير استخدام رخصة ولا خوفا على حياته. لو أن غلام الأخدود خاف على حياته ما نهضت دعوة التوحيد في زمانه، وإنما لما تناثرت أخباره عند الناس وقالوا: ما علمتم ماذا فعل الملك الطاغية بالصبي؟ قالوا: أرسل به إلى البحر فعاد، أرسل به إلى الجبل فعاد، كل هذه محاولات لاغتيال الصبي لقتله. فلما فطن الصبي لذلك أراد أن يلقي بالحج على الملك في مماته، وأراد أن يجعل مماته ثباتا للناس وتوحيدا للناس، فقال الملك: أيها الملك، إنك لست بقاتلي إلا إذا فعلت ما أقوله لك، اجمع الناس في صعيد واحد وقبني على جذع وخذ سهما من كمانتي واضرب السهم وقل باسم رب الغلام اقتل الغلام. هذا هو المربط، هذا هو الذي يريد ان يصل اليه غلام، ان ينطق الملك الطاغي الاحمق الغبي بقولك باسم رب الغلام. اذا امن برب الغلام، فلو عاش الصبي مئات السنين لكي يصل بهذا الكم والمصحوب بكيد في ثبات العقيدة ربما لم يصل بموته. فقال امسك بسهم من كنفه وقل بسم الله رب الغلام ثم اطلق السهم فإنك إن فعلت ذلك ستقتلني. فجمع الغبي الناس واجتمع الناس قالوا الآن نعرف أيهم على حق الملك، وما كانوا يقرون بالربوبية والألوهية إلا لهذا الملك. وطارت طائرته عندما قال الغلام هناك رب غيرك ربي وربك الله. المهم جمع الناس وفعل ما فعله الغلام، طلبه وأمسك سهما من كنانته وضعه وقال باسم رب الغلام أقتل الغلام، فضرب السهم فجاء في صدغ الغلام فله في صدغه فمات. فالناس جميعا قالوا آمنا برب الغلام. الله أكبر الله أكبر. لم يستخدم الغلام الرخصة ويقول أواري وأمشي يعني بجوار الجدار حتى أربي فصيلة معينة تعرف التوحيد وأدرسهم، لا، هناك مواقف لابد أن يصدع فيها العالم بالحق، لابد أن يصدع فيها العالم بالحق ولا يواري فيها ولا يستخدم المندوحات، إنما لابد أن يكون مبينا فيها. فقال الناس آمنا برب الغلام. قال الوزير للملك لقد وقع الذي كنت تخشاه، أنت أصلا عامل كل العملية هذا عشان تكمم الأنفاس من الاعتراف برب غيرك، الآن فماذا نفعل؟ طار صواب، بدأ يشق الأخاديد في الأرض، أشعل النيران، هاتوا كل من يقول آمنت برب الغلام فأقذف به، ويجيئون به لكل واحد أقذف به، آمنت برب الغلام أم الملك؟ قال آمنت برب الغلام. لأنه لامس اليقين قلبه حتى إن أما جاءت وعلى يديها رضيع فخشيت من النار ليس على نفسها إنما على رضيعها، فنطق الولد في المهد وقال أقذفي بنفسك أمها إنك على الحق. وكان هذا ممن تكلموا في المهد. إذن إخوتي الكرام ينبغي أن نعرف عقيدتنا جيدا، وينبغي أن نتشبث بأسماء الله وصفاته، فإن الجهل الذي أصاب الأمة والهوان الذي أصاب الأمة إنما بسبب الخلل في توحيدها وفي اعتقادها. فلو أننا وحدنا ربنا كما وحده رسوله صلى الله عليه وسلم وكما وحده الصحابة رضوان الله عليهم كان لنا لهم من العز والسؤدد والمجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر الغش وجبروت أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفق حكام المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى لنا تكمل في باب كلام الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا شربة ماء هنية بيده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة وارحمنا وارحمكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا عباد الله فهذا هو اللقاء الثاني مع صفة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وبينت لكم في اللقاء السابق ما هو معتقد المعتزلة بالنسبة لكلام الله جل وعلا ومعتقدهم هو أن كلام الله مخلوق وأن الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يوصف بالكلام ذلك لأنهم بزعمهم إن وصف الله تبارك وتعالى بالكلام فمعنى ذلك هو أننا قد شبهناه بالمخلوق ولا ينبغي أن يوصف الله تبارك وتعالى بما يوصف به المخلوق ومن ثم على أصولهم نفوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى أما الأشاعرة الكلابية فأثبتوا صفة الكلام من ضمن الصفات السبع التي أثبتوها لله تبارك وتعالى وما أثبتوها إلا لأن عقولهم دلت على ذلك يعني ما أثبتوها عن طريق النقل ولأن القرآن نطق بها لا إنما العقول أثبتت هذه الصفات فهم لا يثبتون إلا ما تثبت العقول لأن الأصل في استدلال الأشاعرة الكلابية هو العقل ويستأنف بالنقل يعني يكون هناك استئناس بما جاء بالنص مع العقل لأن العقل هو الأساس عندهم في باب التوحيد ولذلك يعني رأينا عجبا أنهم قد يردون أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها ليست متواترة في باب الاعتقاد بينما قبلوا بيت شعر مصنوع كما ذكرت لكم في اللقاء السابق للأخطل التغلب النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فقابلوا بيت شعر وبنوا عليه أن كلام الله تبارك وتعالى يثبت له صفة الكلام ولكن كلام الله تبارك وتعالى هو القائم بذاته القائم بالنفس صفة قائمة بالذات أما هذا الذي نقرأه في القرآن وأما ما هو موجود في التوراة من كلام الله أو في الإنجيل إنما هو عبارة عن كلام الله ليس بكلام الله حقيقة هذا كلامهم وهذا معتقدهم وهنا نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة لتجدون فيها دائما الوسطية بين المفرط وبين المفرط كيف؟ هناك مشبهة مجسمة وهناك نفاه معطلة فالنفاه المعطلة عندهم حسنة كما ذكرت لكم في درس التفسير أول أمس فالمعطلة النفاه من أمثال المعتزلة أو من أمثال الأشاعرة إن عقيدة أهل السنة والجماعة لتجدون فيها دائما الوسطية بين المفرط وبين المفرط كيف؟ هناك مشبهة مجسمة وهناك نفاه معطلة فالنفاه المعطلة عندهم حسنة كما ذكرت لكم في درس التفسير أول أمس فالمعطلة النفاه من أمثال المعتزلة أو من أمثال الأشاعرة الكلابية عندهم حسنة وعندهم سيئة. الحسنة التي عندهم إنما هي في تنزيه الله، يعني قصدوا تنزيه الله تبارك وتعالى. والسيئة التي عندهم أنهم لكي يصلوا إلى هذا التنزيه نفوا صفات الله، أو أولوها، أو أثبتوا بعضها ونفوا البعض الآخر. المجسمة عندهم حسنة وعندهم سيئة. الحسنة اللي عند المجسمة المشبهة أنهم أثبتوا كل صلة أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وسيئتهم أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا ينزل كنزول البشر، ويجيء كمجيء البشر، ويغضب كغضب البشر، وصفته صورته كالإنسان، ويتكلم ككلام المخلوق. هذه سيئتهم. أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح جمعوا الحسنتين، تجد فيهم الحسنتين ونأوا عن السيئتين. فعندهم الحسنة التي عند المعطلة وهي التنزيه، فنزه رب العالمين. ما نزه رب العالمين اقتداء بالمعطلة والنفاق، فهم أسبق من المعطلة والنفاق، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم أسبق ممن تكلم بالاعتزال أو بالجهمية أو بشعرة، أسبق. فمن أين جاءوا بالتنزيه؟ جاءوا بالتنزيه من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. جاءوا بالتنزيه من قول الحق تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. جاءوا بالتنزيه من قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، يعني نظيرا أو مشابها. إذن جاءوا بهذه الحسنة، وجاءوا بحسنة المجسمة ألا وهي إثبات الصفات، وإنما أثبتوها لا تقليدا للمجسمة والمشبهة، إنما أخذا بكلام الله تبارك وتعالى في القرآن، وأخذا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن كلام الله تبارك وتعالى آيات أكثر من أن تحصى في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي بين أيدينا ليس كمثله شيء، هذا تنزيه ونفي الشبيه. هو السميع البصير، وهو السميع البصير إثبات صفة السمع، إثبات لصفة السمع والبصر. وهو الحكيم العليم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء. إذن الباب واسع والآيات كثيرة التي تثبت صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، يضحك ربنا من القاتل والمقتول في الجنة إلى آخر الأحاديث. ما من إنسان إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه مباشرة. وسيكلم الله تبارك وتعالى أهل الجنة بكلام مسموع مفهوم، ليس كلام قائل في نفس الله. كيف تفهم ما في نفسك؟ حديث في نفسك كيف تفهم أنت وتعيه؟ كيف وعى جبريل ما في نفس الله فأخبر به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. إذا كان الكلام هو القائم في النفس، ولم يتكلم ربنا تبارك وتعالى بصوت مسموع، إذا كان الكلام لم يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما حقيقيا، إذا فمن الذي عبر عما في نفس الله بهذا الكلام الذي بين أيدينا؟ عجيب. ولذلك رد على هؤلاء بردود سهلة جدا. هل يسمى حديث النفس أو ما في النفس يسمى كلاما؟ نأتي بالأدلة القاطعة على أن ما في النفس لا يسمى كلاما، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنك تقف في الصلاة وتقرأ ما فرض عليك فيها من قراءة وتسبيح وغيره، ويطير ذهنك وتشرد في الأولاد وفي الزوجة وفي تجارتك وفي كذا وفي كذا، هذا حديث نفس. هل صلاتك لا تبطل صلاتك؟ طب لو أنك تصلي وناديت على زوجتك يا أم فلان إلحق الولد تصح صلاتك؟ لا تصح صلاتك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه السلمي، قال له ماذا؟ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء، أو لا يصلحها شيء من كلام الناس. إذن تبطل. أجمع أهل العلم خاطبة على أن الكلام الذي يتلفظ به المصلي غير ما فرض عليه في الصلاة يبطل صلاته. إذن حديث الناس لا يسمى كلاما ولا يبطل الصلاة. والكلام الذي يتلفظ به الإنسان هو الذي يسمى بالكلام. نأتي بحديث آخر. هذا الحديث الذي استمعتم إليه في صحيح مسلم. نأتي إلى حديث آخر في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن فحديث النفس والمعنى القائم في النفس لا تؤخذ به. يا لو حدثتك نفسك وانت قاعد كده واحد غاضك وحدثتك نفسك في الداخل أنا سأذهب إلى البيت وآتي بسكين وأقابله في المكان الفلاني وأضربه، أو اشتطت غيظا من زوجتك فجلست وحيدا وقلت لما تستيقظ من النوم أنا سأخبرها بأنها طالق، في نفسك هذا الكلام. هل يقع الطلاق؟ لا يقع. هل يعاقبك الله على جريمة القتل وأنت تحدث نفسك بأنك ستقتل فلانا؟ لا، إلا إذا ذهبت إلى امرأتك وقلت يا فلانة أنت طالق، أو اتصلت بها بالتليفون وقلت لها أنت طالق. هنا يؤاخذك الله، ولن يؤاخذك الله بحديث نفسك عن قتل فلان أو عن أنك ستلتقي مع فلان وتلتقوا في الليل وتأتون بغانية أو بدائرة من الخمر. لا يحاسبك الله عن هذا الكلام أبدا. إنما لو ذهبت وتحركت وأتيت بالمرأة واجتمعت مع أصحابك يؤاخذك ربنا تبارك وتعالى. إذن إن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أمتي أو عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن حديث النفس لا يسمى كلاما، فالقائم بالنفس لا يسمى كلاما. ثم تعالوا معي إلى رد قاطع ثالث. تحدى ربنا تبارك وتعالى في هذا القرآن الجن والإنس. فلو كان هذا القرآن ليس بكلام لأنما هو عبارة عن حكاية عن كلام الله القائم في نفسه، كيف يتحدى ربنا تبارك وتعالى الجن والإنس بشيء في نفسه؟ وهل علمت الجنة والإنس ما في نفس الله حتى يظهر التحدي لله؟ إنك لا تتحدى إنسانا إلا بشيء ملموس. هل يعقل أن يأتي شاعر فحش ويجمع الشعراء في بلد ما ويقول لهم أيها الشعراء لو أتيتم بقصيدة كالتي في نفسي لأعطين من يأتي بقصيدة مثلها مليونا من الدراهم مثلا؟ الناس يقول هذا مخبوط. فهو ما أدراهم في نفسك، تكلم بالقصيدة ونكتبها ثم بعد ذلك نحاول أن نعمل قصيدة مثلها. فهل تحدى ربنا تبارك وتعالى الجنة والإنس بشيء في نفسه؟ كيف يتحدون بشيء مجهول عنه؟ إنما تحدون بشيء مقروء مسموع متلو يقرأ بالأعين ويتلى بالألسن. قل والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. يأمر ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لأن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون أن الذي يعلمك بشر، هم يقولون أن الكلام من عندك. إذا قل له: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها آن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف يتحداهم ربنا تبارك وتعالى بمعنى قائم في نفسه؟ كيف؟ إذا ما تحداهم إلا بكلامه سبحانه وتعالى المقروء الذي استمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي علموا أنه يفتئهم حتى إن كبارهم قالوا لصغارهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هذه الردود رد بها أهل العلم على الأشاعرة الكلابية الذين يقولون بأن كلام الله إنما هو في النفس فقط ليس بالكلام الذي يتلفظ به. لما وقعوا في هذه الشبهة؟ كما قلت لكم، قالوا: لو أثبتنا لله كلاما باللفظ معناه أن له حنجرة، له لسان، إذا وقعنا في التشبيه والله تعالى منزه عن التشبيه عن الشبيه. نقول لهم: وهل يلزم من كل متكلم أن يتكلم بالحنجرة أو باللسان؟ لا يلزم ذلك. كيف؟ أنتم تصدقون القرآن. لو أن أحدكم أنكر أن الجبال سبحت مع داود، لو فيكم واحد ينكر أن الجبال سبحت مع داود والطير سبحت مع داود يكفر. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا جبال أوبي معه والطير. وكان يسمع داود عليه السلام تسبيح الجبال معه وترجيع تسبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم تعتقدون صدقه أم لا؟ نعتقد صدقه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الكافرين لا يعتقدون صدقه قبل أن يبعث. ولما بعث قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا تأتيه أساطير الأولين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الإمام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن أبعث. حجر في مكة كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سلامه عليه قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام. حجر، كيف يتكلم الحجر؟ أله حنجرة؟ أله لسان؟ أله شفتان؟ نأتي إلى مسألة أخرى. نحن نصدق القرآن. القرآن العظيم أخبرنا بأن بعض الجوارح تتكلم يوم القيامة، ومن لم يصدق ذلك يكفر ويخرج من ملة الإسلام لأنه كذب رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأنا وأنت نؤمن أن يدي ستتكلم. أيها اليد، أين لسانك كي تتكلمين؟ أين حنجرتك؟ أين شفتاك؟ ما لها شفاء ولا لها لسان، إنما ستتكلم، سينطقها الله تبارك وتعالى. بل إن الجلود ستنطق. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فالذي أنطق الحجر، والذي أنطق الجبال، والذي أنطق الأيدي، والذي أنطق الأرجل، والذي أنطق الجلود بلا حنجرة وبلا جارحة، أيعجز أن يتكلم بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى؟ ما بال هؤلاء القوم؟ أين عقولهم ذهبت؟ أم هي الأهواء والتعصب للمذهب والتقليد حتى يتفانى الواحد منهم في سبيل باطله؟ أم أنها الدنيا والدراهم التي تدخل في جيوبهم، فلو تخلوا عن هذا الاعتقاد لذهبت منهم الدراهم، أم ماذا؟ أدلة واضحة في غاية الوضوح أتثبت لاما للأحجار، ولا تستطيعون أن تنكرونها، أن تنكروا ذلك وتقولون لا يتكلم الله تبارك وتعالى بالصوت، لأننا لو أثبتنا له الكلام معناه لابد أن يتكلم بالحنجرة. سبحانك يا رب، تعاليت عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فيتكلم ربنا تبارك وتعالى بكلام حقيقي يسمعه منه جبريل، ويتنزل جبريل عليه السلام على قلب رسولنا الأمين ويتلو عليه ما سمعه من رب العالمين، فيحفظه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه جبريل عليه السلام إلا بعد تأكده أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ كل ما جاء به من رب العالمين. يتكلم ربنا تبارك وتعالى فيسمعه موسى عليه السلام، فيعي موسى كل ما قاله رب العالمين، ويأتي إلى بني إسرائيل ويأمرهم بما سمعه من رب العالمين كلاما مسموعا مفهوما كلاما حقيقيا. أم كيف اطلع جبريل على ما في نفس الله وعبر جبريل عما في نفس الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا كلام قائم في النفس؟ وما تكلم ربنا على الحقيقة، هكذا يقولون أشاعر الكلابية. إذن كيف فهم جبريل ما في نفس الله؟ وهذا هو عيسى بن مريم عليه السلام عندما خاطبه ربه وقال له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، أول شيء أنزهك عن هذا الكلام، أنزهك عن أن أتخذ إلها غيرك أو معك. ثم يبين: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. من الذي يحيط بما في نفس الله تعالى؟ من؟ ثم الإشارة في قول الله تبارك وتعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. هذا القرآن لو قالوا أن القرآن هو المعنى الذي في نفس الله تبارك وتعالى، أيشار على ما في نفس الله بهذا؟ هذا هذا ما يشار إلى الشيء المحسوس. هذا الرجل، هذه المرأة، هذه الساعة. أما شيء في النفس أشير عليه هذا كيف. إذن إخوة الكرام، إنما هي الأهواء كما سأبين لكم في الخطبة الثانية كيف ذهب المعتزلة في تأويل كلام الله تبارك وتعالى لموسى. ماذا قالوا حتى ينتصروا لمذهبهم، حتى ينتصروا لمذهبهم، ماذا قالوا؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن نلقى ربنا تبارك وتعالى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فعباد الله، المعتزلة لما وجهوا بالنصوص التي تدل على كلام الله لموسى فماذا قال؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى خلق الكلام في الشجر، كما في قوله تبارك وتعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في البقعة من الشجرة المباركة، أي يا موسى. إذن التي كانت تتكلم هي الشجرة، كانت تكلم موسى، الشجرة كانت تقول لموسى: إني أنا الله رب العالمين. سبحانك سبحانك. الشجرة كانت تقول لموسى: إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، الشجرة اخترت موسى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أيسمح ربنا تبارك وتعالى لأي مخلوق أن يخاطب مخلوق آخر بلفظ العبادة: اعبدني؟ لقد أوحى ربنا تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله عز وجل، قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك. ما على حساب العبودية والتوحيد يحابي ربنا أحدا أبدا. الشجرة تقول لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الشجرة تخاطب موسى وتقول له: سنشد عضدك بأخيك. كيف هذا الكلام؟ كما قلت لك، المعتزلة في فترة من الفترات كانوا هم المقربين من أمراء وخلفاء بني العباس، إلى أن جاء المأمون وكشف الله الغمة بهذه المحنة التي مرت بها الأمة، وعلى الأخص الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة خلق القرآن. فمن أساس مذهبهم نفس الصفات، وأقنعوا الحكام بذلك حتى أنه أريق الدماء في سبيل هذا المذهب. فلما وجهوا بهذه المعاني قالوا: لا، إنما خلق الله الكلام في الشجرة، لأنهم لو حادوا عن ذلك بعد أن اعتقد الحاكم مذهبهم لقتلهم، لقال لهم: كيف تقولون ذلك وقد أضللتم الناس وأضللتموني معكم، لقتلهم. فظلوا على باطلهم، لأن باطلهم هو الذي كان يقربهم من الحكام في هذه الفترة. إلى أن كشف الله الغمة وثبت الإمام أحمد على ما هو عليه، وكان يضرب قرابة 10 سنوات على ظهره يجلد لكي يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة بأن كلام الله صفة لله تبارك وتعالى من غير كيف. يتكلم ربنا تبارك وتعالى وقت ما شاء كيف ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى بلا كيف، يعني بلا كيف يعني لا نعرف الكيفية التي يتكلم بها ربنا تبارك وتعالى، كما أننا لا نعرف الكيفية التي تتكلم بها اليد ولكن نؤمن بها، وكما أننا لا نعرف الكيفية التي تتكلم بها الجلود، وكما أننا لا نعرف كيفية السلام الذي سلم به الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حديث مسلم بل في حديث البخاري وعند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف كان يسبح الطعام؟ أكانت له حنجرة؟ كان له لسان؟ إذا كل هذه الأمور إنما هي من أجل الأهواء. لماذا ثبت هؤلاء القوم على ما هم فيه؟ ثم تعالوا معي الأشاعرة الكلابية، واحترامهم ليس احترامهم بل أقول إنهم يعبدون العقل. واعلموا إخوة الكرام لا يمكن أبدا أن يوجد تعارض بين آية أو حديث صحيح وبين التفسير العقل السليم، لا يوجد، لأن الذي خلق العقل هو الله، ولأن الذي أنزل كلامه هو الله، والذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يتكلم هو الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فما يخرج منه إلا حق. وقال جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأقول لا يمكن أبدا أن تجد تعارضا أو تناقضا بين قول الله وقول رسوله وبين التفكير العقل السليم. إنما هم قدسوا العقل وتركوا النقل، تركوا النصوص. واحد من الطلاب كان معنا أيام ما كنا ندرس في رأس الخيمة فجاءني وقال: أليس هناك فروق في التوقيت بين البلدان؟ قلت له: نعم، انظر إلى ما يرمي إليه. قال: يعني مثلا ممكن يكون هنا بيننا وبين بلد ساعة، وبيننا وبلد أخرى ساعتين وثلاث ساعات وأربع وخمس. قلت له: نعم، هذا صحيح، هذا شيء عقلي جدلي. قال: إذا ثلث الليل الآخر، افهم، ثلث الليل الآخر ممكن يكون عندنا الساعة 9 أو الساعة 2، في بلد أخرى الساعة 3، بلد أخرى 4. قلت له: نعم. وتريد أن تقول، صدقته بما يريد، وتريد أن تقول أن الله تبارك وتعالى كيف ينزل في ثلث الليل الآخر ومن الممكن الليل كله يكون ثلث؟ أتريد أن تقول ذلك؟ قال: نعم. قلت: من الذي، أي شيطان أوحى لك بذلك؟ إن الشيطان الذي أوحى لك بذلك وهو من شياطين الإنس، من المتعصبين لمدى كلابية الأشاعرة، لأنه يريد أن ينفي صفة النزول. هو تخيل لله نزولا كنزول البشر فأراد أن ينفي الصفة. فقلت له: ما عطل الصفة وما نفى الصفة إلا لأن شبهة التشبيه وجدت في عقله. يا أخي، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ما أنا الذي قلت ينزل، إنما الذي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى هو أعلم الناس بالله، وهو أخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم. إذن فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له كيف ينزل في ثلث الليل الآخر، والليل من الممكن أن يكون كله ثلث على حسب اختلاف توقيتات الدول. كيف هذا الكلام؟ نقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، نثبت الصفة، والكيف مجهول، كما سنتكلم في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن صفة العلو والاستواء لله رب العالمين ونغيرها. هل استوى ربنا أم استولى؟ كما حرف المحرفون قالوا استوى بمعنى استولى، كما قالت اليهود، قيل لهم قولوا حنطة قالوا حنطة، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فتشابه القوم مع اليهود في هذا المعنى. قال استوى، قالوا استولى، سواء معنى الثولة. سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة. إذا أقول لا دخل للعقل في نص ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا بين ربنا تبارك وتعالى الحكمة من النص أو من الأمر أو من النهي، وإلا إذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من النص أو من الكلام الذي قاله. فإن لم تظهر الحكمة فاعلموا أن الأمر مليء بالحكمة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. فافهم ذلك جيدا، وقل لعقلك إذا أراد أن يشتك قف عند حدودك أيها العقل، فأنت لا تدري ماهيتك، عقلك لا يدري ما هو، عقلك لا يدري كيف يدرك وإلى أي حد يدرك. فقل له قف، إذا ما قال الله فقل سمعنا وأطعنا، وإذا ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقاب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك بأحفاد القردة والخنازير، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.